بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس العاشر.
كنا تكلمنا فيما مضى عن شرح باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول من كتاب أو رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم الأصول. هذه الرسالة المختصرة في أصول الفقه من مباحثها كذلك مما وقفنا عليه باب النسخ، والنسخ من مباحث أو من المباحث المهمة التي يحتاجها طالب العلم والعالم في نظره في الأدلة ودراسته لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: من ذكر شروط الإفتاء وشروط الجواب على المسائل أو السائل أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ حتى يعرف الحكم الذي استقر عليه الإسلام من الأحكام التي نسخت، وإن كانت تقرأ في كتاب الله أو كانت موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن يعرف أن هذا الحكم قد ذهب وجاء حكم آخر جديد، فإنه قد يفتي الناس بناء على القول أو على الحكم الأول، فعند ذلك يقع منه الخطأ في الفتوى. لذلك كان من شروط الإفتاء كما ذكر أهل العلم العلم بالناسخ والمنسوخ. فهذا يظهر لنا أهمية دراسة هذا الباب أو هذا العلم، وهذا العلم أو التأليف فيه تجده متناثرا في كتب التفسير عند الآيات التي فيها قضايا النسخ، وكذلك هناك ألفت كتب مستقلة في الناسخ والمنسوخ. هناك كتاب لأبي داود رحمه الله تعالى، وهناك كتاب لابن شاهين، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الناسخ والمنسوخ، أو جمعت الناسخ والمنسوخ من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ لغة، كما هي عادة المؤلف، النسخ لغة هي الإزالة والنقل. فالإزالة حين تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالت الشمس الظل وأخذت مكانه، وكذلك حين تقول نسخت الكتاب، أي نقلته من موطن أو نقلته إلى الكراس أو إلى دفتر، هذا يسمى كله ماذا؟ نسخ. هذه معاني النسخ في اللغة، وهي مشتركة مع معناها الاصطلاحي أو مع معناها الشرعي. فالنسخ إزالة للحكم السابق ونقل للحكم أو إلى الحكم الجديد، ففيه معنى الإزالة وفيه معنى النقل، لذلك سمي ناسخا. وأما اصطلاحا في اصطلاح علماء الأصول قالوا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فإذا النسخ رفع لماذا؟ رفع لحكم، أو رفع لحكم ولفظ كما سيأتي في أقسامه، أو رفع للفظ من الكتاب أو من السنة، ما الذي يرفعه؟ والدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فالمراد بقولنا رفع حكم معناه أي تغييره، فلا يبقى هذا الحكم في أي صورة من الصور، بمعنى أنه يتغير الحكم من كونه واجبا إلى كونه مباح، كونه واجب إلى كونه مباح، أو من كونه مباح إلى كونه محرم، أو من كونه في الصورة الأولى من واجب إلى مستحب، كما هو الحكم في صيام يوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا ثم نسخ حكمه فأصبح ماذا؟ مستحبا. انتقل الحكم من صورة أو من باب إلى باب آخر. ومثال الحكم أو انتقال الحكم من الإباحة إلى التحريم ما حصل في نسخ حل شرب الخمر والتدرج فيه كما سيأتي، حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى التحريم. فإذا خرج من قولنا رفع الحكم، خرج تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. فإذا ارتفع الحكم عن شخص لعدم توفر شرط فيه أو وجد مانع فيه فهذا لا يسمى نسخ، لأن هذا الحكم ثابت لغيره ما دام أنه نسخ عنه وثبت أو رفع عنه أو تغير في حقه وثبت في حق غيره فهذا لا يسمى نسخ. مثال ذلك أن يرتفع عنه وجوب الزكاة لكونه ما ملك النصاب، ليس عنده مال يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة. فقولنا أن الزكاة واجبة في الأصل، ثم قولنا هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة، هنا تغير الحكم أو ما تغير؟ تغير، لكن في حقه، وسبب التغير هو ماذا؟ هو تخلف شرط، فلا يعتبر ماذا؟ نسخ. مثال آخر، نقول الصلاة واجبة لكن المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، فهنا رفع الحكم في حقها وسبب الرفع وجود مانع وهو الحيض عن الصلاة، فلا يسمى ماذا؟ نسخ. وإنما النسخ أن يتغير الحكم كله، يتغير الحكم كله كما ذكرنا. قال: والمراد بقولنا أو لفظه أي لفظ الدليل الشرعي، لأنه كما سيأتي هناك نسخ للفظ الآية مع بقاء حكمها، بمعنى أن اللفظ لا يعتبر من القرآن، رفعت تلاوته لكن حكمه ماذا؟ باق كما سيأتي. أو يكون الرفع مثل ما ذكرنا، تبقى التلاوة آية متلوة لكنها لا يؤخذ بحكمها. لماذا لا يؤخذ بحكمها؟ أنه جاء دليل آخر شرعي فرفع الحكم وغيره، رفع الحكم وغيره، وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عدا ذلك من الأدلة، أي أنه لا يكون النسخ إلا قرآن وسنة. إما أن ينسخ القرآن القرآن، أو تنسخ السنة القرآن، أو ينسخ القرآن السنة، أو تنسخ السنة السنة كما سيأتي. لا يصح أن نقول هذا الإجماع نسخ هذا الحكم أو هذا القياس نسخ هذا الحكم، لأنه لا يوجد إجماع يخالف النص الصحيح الشرعي، بل كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا يوجد إجماع إلا وله مستند من الكتاب أو السنة من الكتاب أو السنة. إذا ننظر إلى النسخ فقط من جانبي السنة والقرآن، وكذلك القياس لا يصح أن ننسخ به، لأنه أيضا لا يوجد قياس صحيح توفرت فيه شروط القياس الصحيح من العلة والقياء المقيس والمقيس عليه واشتراك في العلة على الوجه الصحيح ويكون مخالفا للقرآن أو مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا النسخ جائز وقوعه في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض الطوائف خالفوا أهل السنة في هذا الباب فأنكروا النسخ كله، يقول لا نسخ ولا يجوز النسخ، لا يجوز النسخ، لكن النسخ يدل عليه كتاب الله ويدل عليه العقل، يعني يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. وهذا النسخ من أنكره شبهه بالبداء. ما معنى البداء؟ البداء هذا من عقائد الرافضة وغيرهم، يعتقدون أن الله يبدو له أمر ما كان قد بدا له فيما مضى، بمعنى أنه علم أمرا كان قد جهله فيما مضى، وهذا البداء من الأقوال الكفرية، من الأقوال الكفرية. لكن الله سبحانه وتعالى وإن نسخ حكما قد قال به في الأول لكنه في علمه سبحانه وتعالى الناسخ والمنسوخ، كلها في علم الله سبحانه وتعالى. وإنما النسخ له حكم ستأتي، منها التدرج في التشريع وتهيئة النفوس للحكم، فهذا خلاف البداء الذي هو من الأقوال الكفرية. فإذا دل على جواز النسخ عقل، العقل قال لأن الله بيده الأمر، العقل يدل على أن الأمور كلها بيد الله وأن الحكم كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الرب المالك المتصرف في كل شيء، فإذا غير أمرا كان قد أمر به هذا لله عز وجل وهو المتصرف، وأن هذا مقتضى حكمته عز وجل ومراعاته للرحمة بالعباد وبالخلق، فلا يأمرهم عز وجل إلا بما فيه مصلحة لهم. وهذه المصالح لما دل العقل أنها تختلف من زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت، كانت نصوص الشريعة تراعي أو من قواعدها مراعاة المصالح، فإذا دل العقل على جواز النسخ أو ما دل؟ دل العقل على جواز النسخ ما دام أن الأمر بيد الله وأنه لا يأمر إلا بالأصلح لعباد الله، راعي مصالح العباد ويرحمهم، فهذا دليل على أن النسخ دل عليه العقل أو جائز عقلا. وهنا نذكر دليل العقل من باب ماذا؟ من باب هؤلاء الذين يحكمون عقولهم يقولون مثلا أن النسخ يرفضه العقل، نحن نذكر الدليل العقلي من باب الرد على الخصوم من باب بيان أن عقولهم هي الرافضة للنسخ أو لغيره من الأحكام الشرعية هي التي فيها البلاء، وليس البلاء في العقل السليم، فإن العقل السليم لا يخالف النص الصحيح مطلقا. فإذا وجدت معارضة بين العقل وبين النقل البلاء كله في ماذا؟ في العقل أو في عقله هو، لأن عقل غيره السليم الذي ما تلطخ بشوائب البدع والأهواء ولم تتغير فطرته فهذا لا يمكن أن يعارض النص الصحيح، لا يمكن أن يعارض النص الصحيح. فنحن إذن أو أهل السنة والجماعة يقولون ما دام أنه ثبت الدليل بالنسخ، ثبت يعني رأته عقولكم أو ما رأته عقولكم، نحن عندنا التسليم كله لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من باب إقامة الحجة على الخصوم نذكر أن العقل يدل أيضا على ماذا؟ على النسخ. وأما الدليل من الشرع فهذا أدلته كثيرة، جميع الأمثلة التي ستأتي تعتبر أدلة للنسخ ووقوعه، مثال ذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا نص في ثبوت ماذا؟ النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها، وهذا مثال أو دليل على نسخ التلاوة، كما سيأتي آية كانت تؤتلى من القرآن ثم تنسخ. دليل الثاني أنه في بعض الأحكام ذكر الله أنه الآن خفف أو الآن تغير الحكم، فقوله الآن دليل على أن الحكم ماذا؟ تغير. فقبل نزول الآية كان حكما، فلما نزلت الحكم الآخر قال الآن، فهذا دليل على تغير الحكم ورفع الحكم الأول. فقوله الآن دليل على وجوب أو وقوع ماذا؟ النسخ. فقوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، كان في الآيات قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وكان قبل ذلك: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني كان في الأول الأمر بالمصابرة في قتال الكفار، إن كان هناك مقابل كل مسلم 10 من الكفار يجب الصبر ولا يجوز الفرار، ولا يجوز الفرار. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل فقال: مقابل كل رجل رجلين، فإن كانوا أكثر من ذلك فيعتبر المسلمون في ضعف ولا يجب عليهم الجهاد، لا يجب عليهم الجهاد. فإذا انتقل الحكم وتغير، بعد أن كان كل شخص يواجه كم؟ 10، أصبح كل شخص يواجه 2. أولا كان 20 يقابل 200، يعني الشخص مقابل 10، ثم قال 100 صابر يغلب 200، يعني كل شخص يواجه 2. وأيضا الآية الأخرى قال: فالآن باشروهن، فالآن باشروهن. فهذه الآية دلت على أو من أحكامها أن أولا كان المسلمون إذا صلوا العشاء أو نام قبل العشاء يجب عليه الإمساك إلى اليوم الثاني، هذا كان الحكم الأول في الصيام، كان الحكم الأول في الصيام أنه إذا صلى العشاء أو نام قبل العشاء خلاص وجب عليه ماذا؟ الإمساك. ثم خفف الأمر فقال الله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم وتاب عليكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبينت الآية أن ليلة الصائم كله موطن ماذا؟ إفطار، وإنما يجب الإمساك في الفجر سواء صلى العشاء أو نام قبل العشاء، فإنه ماذا؟ نام قبل العشاء أو نام قبل العشاء فإنه لا يمسك حتى يأتي الفجر، حتى يأتي الفجر. وهذا في قصة الصحابي الذي جاء إلى أهله فأمرهم أو طلب منهم العشاء أو الإفطار فكان ينتظر فنام، فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت: هلك أو كذا. فخفف عن أو أنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف. إذن تغير الحكم أو ما تغير؟ ارتفع الحكم. دليل الثالث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في نفس الحديث تغير للحكم، الحكم الأول ما هو؟ نهي عن زيارة القبور، لا يجوز زيارة القبور، ثم خفف الأمر فأصبحت الزيارة مستحبة. فهذا نسخ للنهي عن زيارة القبور. هذا النسخ هل يرد على كل ما أخبر الله عز وجل عنه، أو هل يرد على كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أن هناك أمور لا يرد أصلا فيها النسخ؟ النسخ يمتنع وقوعه في أمرين. الأمر الأول الأخبار. الأمر الأول ما هو؟ الأخبار، خبر يأتي عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل الله في كل ليلة، أخبار ما يحصل في يوم القيامة، أخبار ما حصل في الأمم الماضية، هذه كلها ماذا؟ من باب الأخبار. فهذه لا يدخل فيها النسخ. لماذا؟ لأن النسخ في الخبر إما أن يكون تكذيب له، يعني إما أن يكون الخبر الأول كذب، وإما أن يكون الخبر الأول وهم، توهم فأخطأ ثم صحح الخبر، يعني إما أن يكون أنه كذب ثم جاء فصحح الخبر، وإما أن يكون أخبر بخبر وهم فيه ثم تذكر فصحح الخبر. وهذا كله منفي عن ماذا؟ عن الوحي، سواء كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الكذب مستحيل في أخبار الله وأخبار الرسول، كذلك التوهم مستحيل في أخبار الله وأخبار الرسول، إلا إذا كان الأمر على صورة الخبر. يعني قد يأمر الله عز وجل بأمر يأتي به على صورة الخبر. مثال ذلك ما ذكرنا، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني أن الله يخبر أنهم يغلبون 200، لكن المفهوم من الآية والمراد من الآية هو أنه ما داموا أنهم 20 يجب عليهم المصابرة حتى يقاتلوا 200. إذن هو أمر بالمصابرة وليس إخبار، وإنما هو خبر بصورة ماذا؟ أو أمر بصورة الخبر، أمر بصورة الخبر، فهذا يقع فيه النسخ. أما إذا كان أمرا وفي صورة الأمر، خبرا وفي صورة الخبر، فهذا لا يقع فيه ماذا؟ النسخ، لا يقع فيه النسخ. مثلا لو قلت لك وجاء ربك والملك صفا صفا، نسخها لا يكون إلا أنا أقول ماذا؟ لا يجي ربك والملك صفا صفا. إذن فيه تكذيب القرآن أو ما فيه تكذيب؟ فيه تكذيب لكتاب الله طبعا. والعبرة بما وقع من النسخ، النسخ لا يمكن أن يقع في هذه النصوص، فلا توجد له أصلا صورة. الأمر الثاني الأحكام التي تكون مصلحتها لكل زمان ومكان، فهذا وإن كان حكما لكن ما دام أنه مصلحته معروفة في كل زمان ومكان فلا يمكن أن يقع فيه ماذا؟ النسخ، فلا يمكن أن يقع فيه النسخ. مثال ذلك التوحيد، فالتوحيد مصلحته ثابتة في كل زمان ومكان، منذ آدم إلى أن تقوم الساعة والناس على عقيدة واحدة، فلا يمكن أن تقع أو يقع النسخ في العقائد، ولا يمكن أن يقع النسخ في أصول العبادات والأخلاق، لأن الأمر بها أمر متعلق بمصالح الناس، وهذه المصالح ثابتة في كل زمان ومكان. وكذلك العكس، لا يمكن أن يأتي النسخ على الشرك ولا على مفاسد الأخلاق. مثال ذلك، لا يمكن أن يأتي النسخ لتحريم الزنا، مع أنه فاحشة متفق عليها أنها فاحشة في كل زمان ومكان. القتل منذ آدم، والقتل ماذا؟ محرم، لا يمكن أن يأتي عليه النسخ، لأن المصلحة تقتضي أنه يبقى في كل زمان ومكان. فهذه أصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق، الشجاعة، العفة، الصدق لا يمكن أن يحصل فيها النسخ، لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات ينسخ فيه الصدق إلى الكذب، فهذا لا يدخل أيضا فيه النسخ. إذن النسخ لا يدخل على بابين، ما هما؟ باب الأول الأخبار، باب الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. طيب، شروط النسخ، متى نقول هذه الآية منسوخة وهذه الآية ناسخة؟ النسخ من المباحث الدقيقة التي تحتاج إلى تثبت وتمهل، فليس دعوى النسخ دعوى يعني يقولها الرجل عن تعجل، وإنما لا بد فيها من التمهل والنظر في الشروط حتى يثبت أنه نسخ. من أول هذه الشروط تعذر الجمع بين دليلين، تعذر الجمع بين دليلين، فإن أمكن الجمع فلا نلجأ إلى النسخ، فلا نلتجئ إلى ماذا؟ النسخ، لأن النسخ آخر الأبواب التي تستخدم عند وجود التعارض، آخر الأبواب التي تستخدم عند وجود التعارض. إذا جاء دليلين متعارضين من القرآن أو من السنة، آخر ما ننظر فيه قضية ماذا؟ النسخ، نحاول أن نجمع بينهما. لماذا يكون آخر ما ننظر إليه النسخ؟ لأن القاعدة عندنا إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، يعني أن تعمل بالحديثين أو تعمل بالقرآن بالآيتين أولى من أن تلغي دليل من هذه الأدلة وتقول أنه منسوخ. إذن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. لذلك الأقوال الفقهية التي يقع فيها التنازع يكون القول بالجمع أوجه الأقوال وأقواها إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع. وهذا يختلف فيه نظر الفقهاء في كل مسألة من المسائل بحسب ما يظهر من هذه الأدلة، هل هي منسوخة أو أمكن الجمع أو غير ذلك. مثال ذلك قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم جاءت آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى أو أثبت الهداية في الآية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الآية الثانية فقال إنك لا تهدي، نفى الهداية، فهل نقول الآية الأولى منسوخة أو الآية الثانية منسوخة؟ لماذا؟ لأنه يمكن الجمع، فأثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم أي هداية الدلالة والإرشاد، يهديهم أي يرشدهم ويدلهم، ونفى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم أي هداية التوفيق، هذه تكون لله سبحانه وتعالى. وهكذا مثلا الأدلة التي فيها مثلا فر من المجذوم فرارك من الأسد، جاء الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة، ففي هذا الحديث نفى وجود العدوى، وفي الحديث الثاني أمر بالفرار من المريض حتى لا ينتقل إليه المرض، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهنا تعارض في الظاهر أو لا يوجد تعارض؟ وجد التعارض في الظاهر، لذلك اختلفت مسالك العلماء في هذين الحديثين. منهم من ذهب إلى النسخ الذي ذكرنا أن الأول منسوخ أو الثاني منسوخ، ومنهم من جمع بينهما وهو الصحيح أن المنفي بقوله لا عدوى أي كما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه وليس سببا في انتقال المرض، يعني ليس كونه سبب وإنما بنفسه ينتقل، وهذا مخالف للشريعة، وإنما هو سبب والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه بال مستدبر القبلة. فهنا وقع الخلاف بين العلماء في نظرهم إلى هذه الأدلة، منهم من ذهب إلى وجود التعارض، طبعا التعارض موجود، منهم من ذهب إلى الجمع فقال النهي يكون في الصحراء دون البنيان، دون البنيان، فخصص النهي للصحراء. ومنهم من قال فمن خصص النهي في الصحراء قال أن ذاك منسوخ، وهكذا اختلفت توجيهات العلماء. فإذا أمكن الجمع فالجمع أولى من القول بماذا؟ بالنسخ. طيب، الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، إما بالنص أو خبر الصحابي أو بالتاريخ، ممكن يضاف إليه أيضا خبر التابعي. فهذا يثبت أو من شروط النسخ، لأن أصل النسخ حديث أو آية جاءت بعد آية، حكم جاء بعد حكم، إذن بينهما تفاوت في ماذا؟ في الزمن، لأنه لا يمكن أن ينزل الناسخ والمنسوخ في وقت واحد، بل بينهما تفاوت في الزمن. إذن عندنا حكمان مختلفان، كيف نعرف أن هذا الحكم نسخ هذا الحكم، أو الحكم الثاني هو النسخ الذي نسخ الحكم الأول؟ هذا لا يمكن الوصول إليه إلا بمعرفة التاريخ. فإذا ما عرفنا التاريخ لا يمكن أن نقول هذا الناسخ أو هذا المنسوخ. إذن من شرطه أن نعرف ماذا؟ تاريخ، تاريخ نزول الآية، وقتها، زمانها، نزلت بعد الآية الأولى. كيف نعرف التاريخ؟ بطرق متعددة، منها النص، يأتي النص يبين أن الحكم الأول كذا والحكم الثاني هو كذا. كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، هذا زواج المتعة، كان في أول الإسلام مباح ثم جاء تحريمه، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا نص الحديث على أن الحكم الأول ما هو؟ نكاح المتعة جوازه. الحكم الثاني ما هو؟ تحريمه نصا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نص على أن الحكم الأول ما هو؟ النهي عن زيارة القبور. ثم الحكم الثاني هو زوروها، الأمر بزيارتها. مثال ما علم بخبر الصحابي من صور النسخ أنه كانت الرضعات المحرمة التي تثبت أن الولد ينسب لأمه من الرضاع كان في بداية الأمر 10 رضعات، 10 رضعات. ثم جاء الحكم الثاني فجعلت ماذا؟ 5 رضعات، 5 رضعات مشبعات. فإذا عندنا حكم أول 10، عندنا الحكم الثاني ما هو؟ 5. كيف عرفنا أن 5 ثابتة وليست 10؟ قد يقول قائل أنا أخذ بالعشر لا أخذ بالخمس. نقول له جاء الخبر عن الصحابي أن 5 جاءت بعد 10، كما قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا 5 معلومات. إذن نصت عائشة على أن الحكم الناسخ هو 5 والمنسوخ هو 10. مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن معناه أن هناك حكم سابق، فننظر ما هو الحكم السابق فنأخذ بالحكم الأخير. فقوله الآن دليل على التاريخ، أي أنه هناك حكم سابق وهذه نزلت الآن. فإذا دلت كلمة الآن على تأخر تاريخها وتأخر حكمها. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، ثاني الناسخ، يعني عرفنا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبل الهجرة، ثم عرفنا أن الحكم الآخر كان بعد الهجرة، هذا تاريخ، هذا تاريخ. عرفنا من صحابي راوي الحديث أنه ما جاء وأسلم إلا متأخر، فعرفنا أن هذا حكم ناسخ لما تقدم. خبر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجة الوداع، فهذا آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فنعرف أنه تاريخه متأخر. فإذا عرفنا التاريخ يلزم الذهاب إلى ماذا؟ إلى النسخ. الشرط الثالث ثبوت الناسخ. وذكر هنا الشيخ أن الجمهور اشترطوا في الثبوت أن يكون أقوى من المنسوخ أو أن يكون مثله، فعلى هذا القول قالوا السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة ليست مثل القرآن، فإذا السنة لا تنسخ إلا السنة، ثم إن حديث الآحاد لا ينسخ الحديث المتواتر، فأبطلوا أجزاء من إمكانية وقوع النسخ. لكن الصحيح عند أهل السنة أنه لا علاقة لقضية الآحاد والمتواتر والقوة في قضية النسخ، وإنما النظر فقط يكفي إلى قضية الثبوت. وهذا عندنا غالب في قضايا ماذا؟ يعني قضايا الاعتقاد وغيرها يكفي الثبوت، كما أشرنا إليه سابقا أن قضية التقسيم إلى أحد متواتر هذا من مداخل أهل البدع، أول من قال به المعتزلة، ويستخدمونها في مثل هذه الأغراض في رد العقائد أو في غيرها، لأنها ظنية الثبوت، فالظني لا يمكن أنه يقوى على اليقيني وهو القرآن، أو يجعلون العقول هم هي اليقينية وهكذا. لكن أهل السنة ينظرون إلى ما ثبت القرآن، ما دام أنه قرآن فهو ثابت، وما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت. لذلك سيأتي معنا أن من أنواع النسخ نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، يحصل هذا النسخ. وهذا الذي أيضا رجحه الشيخ رحمه الله، قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، أي أنه ما دام أنه ثبت أنه حكم والحكم يؤخذ من المتواتر ومن الآحاد فهنا يجب الأخذ به. ومن هنا يظهر أن النسخ ينقسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أنواع. النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أنواع، يعني بنظرنا إلى ما نسخ إلى الحكم الأول ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث. النوع الأول أن النص الأول ينسخ حكمه لكن تبقى لفظه، بمعنى أنه يقرأ في القرآن لكن حكمه ماذا؟ منسوخ، لا نأخذه ولا نعمل به، إنما نعمل بالحكم الثاني. النوع الثاني عكس، نسخ اللفظ فلا نقرأه في القرآن وبقي ماذا؟ الحكم، حكمه باقي ثابت. النوع الثالث نسخ الحكم ونسخ ماذا؟ اللفظ، ذهب الحكم وتغير وذهب أيضا اللفظ فلا يقرأ في كتاب الله، واضح؟ النوع الأول وهو ما نسخ ماذا؟ حكمه وبقي تلاوته، عندنا أمثلة مما ذكرناه، منها آية أي آية المصابرة أو آية المصابرة، وهي قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه آية ناسخة أو منسوخة؟ منسوخة. 20 يغلبون 200 منسوخة. بقيت تلاوتها في القرآن أو ما بقيت؟ بقي حكمها أو ذهب؟ رفع حكمها. فإذا بقي الحكم وذهبت التلاوة، بقي ذهب الحكم وبقيت التلاوة، ذهب الحكم وبقيت التلاوة. الحكم الثاني في الآية التي ذكرناها، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة أن الآية ذهب حكمها وتبقى تلاوتها؟ الحكمة أن قارئها يأخذ أجر تلاوة القرآن. أيضا تذكير من الله عز وجل للأمة، يعني لما ننظر كيف خفف الله عز وجل عنا نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. إذن هذه الصورة لها حكم، لها حكم أن يبقى تلاوتها مع ذهاب الحكم. حكمة الحكم ذهبت، لكن بقي حكمة ماذا؟ تذكر النعمة، تذكر تدرج في التشريع، تذكر تدرج في حكمة الله، التخفيف عن الأمة، القراءة في كل حرف تأخذ 10 حسنات. الثاني وهو فيما ذكرنا نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وهذا مثاله آية الرجم. آية الرجم كان فيما أنزل من القرآن آية فيها حكم الرجم، آية فيها حكم الرجم. ذكر أبي بن كعب أنها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وأنكر بعض أهل العلم وجود مثل هذه الآية، لكن المتفق عليه أنه كان في القرآن حكم آية ماذا؟ الرجم، كما قال ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدها. إذن هناك آية كان فيها الرجم أو ما كان؟ كان. الآن نقرأ في المصحف لا نجد آية الرجم. إذن ثبت الحكم وذهب اللفظ، لذلك عمر يقول كان فيما أنزل ثم ذهب، وهذا راجع لمشيئة الله عز وجل. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل معناه الحمل أو الاعتراف من الزانية أو الزاني، أو البينة وهي 4 شهود يرونه مواقعا للفاحشة. لذلك هنا البينة في الرجم نادرة الوجود، بل ذكر بعض العلماء أنه لم يقم حد الرجم بناء على البينة، لأن البينة ماذا؟ لابد أن يكون 4 رجال وكلهم لا يرون الخلوة وإنما يرون إقامة الفاحشة، فهذا يصعب تحققه، هذا كله من حفظ الأعراض الستر على المسلمين. لكن أغلب ما حصل من الرجم إنما هو من باب الاعتراف، من باب ماذا؟ الاعتراف، كما حصل لماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا حصل مثل ما قاله عمر، جاء ناس وقالوا الرجم ليس في القرآن فأنكروه. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من أن آية كانت تتلى ثم رفعها الله عز وجل، رفع لفظها وأبقى الحكم؟ هذه لها أيضا حكم. الحكمة منها اختبار الأمة وامتحانهم، هل يبقون يعملون بهذا الحكم وإن ذهب لفظه من القرآن، أم لا يبقون أو لا يأخذون بهذا الحكم؟ هذا إذن حكمته ماذا؟ الاختبار، كما فعل اليهود. اليهود على العكس، آية الرجم موجودة في التوراة، وهذا فيه الرد على اليهود والنصارى الآن الذين يقولون الرجم وحشية وغير ذلك. قولوا لهم الرجم موجود حتى في التوراة، كما حصل من حال اليهود أنهما زنيا فجاء بهما إلى أو أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فقالوا هذا ليس في التوراة وليس في ديننا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر التوراة عرضها، وكان أحد اليهود واضعا يده على آية الرجم يخبئها، فقال عبد الله بن سلام وكان يقرأ، كان من أحبار اليهود، أمره يا رسول الله أن يرفع يده، فرفع يده فوجدوا آية الرجم فيما أو في كتبهم. إذن الثالث، النوع الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، ذهب الاثنين. وهذا مثل ما ذكرنا في حديث عائشة، كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات، إذن حكم الآية 10، وأيضا الآية ذهب حكمها وذهب أيضا ماذا؟ تلاوتها، فليس في القرآن آية تدل على 10 آيات أو 10 رضعات. وهذا ما حكمته؟ حكمته أيضا تدرج الأحكام في الشريعة، معرفة أن الشريعة تتدرج في ماذا؟ في أحكامها بما يخفف الله عز وجل به عن الناس. ومن هنا أيضا يظهر أن النسخ باعتبار الناسخ، يعني فيما مضى من الأقسام باعتبار ماذا؟ المنسوخ. باعتبار الناسخ ينقسم إلى 4 أقسام. أحيانا الناسخ من القرآن وينسخ القرآن، وهذا كثير، مثاله آية المصابرة، الناسخ والمنسوخ كلها من القرآن. الثاني نسخ القرآن بالسنة، وهذا يذكرون له أمثلة، لكن كل مثال لا يسلم من الاعتراض، لذلك قال الشيخ لم أجد له مثالا سليما. قد يذكرون بعض الأمثلة وهي في حقيقة الأمر من باب ما ذكرناه سابقا من تخصيص العام وتقييد المطلق، يعني ذكروا هنا مثال، بعض الوصولين ذكر مثال هنا في نسخ القرآن بالسنة، نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن كان ترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين. فجاء الحديث أنه لا وصية لماذا؟ لوارث، فقالوا أن الحديث نسخ الآية، وحقيقة الأمر أن هذا تخصيص لعموم الآية وليس نسخ، وهذا يحصل فيه اشتباه كثير في قضية الخلط بين التخصيص وبين النسخ، وبعض الأصوليون عدوا النسخ التخصيص من أنواع النسخ، لكنه في الحقيقة نوع آخر وهو ما شرحناه سابقا. الثالث نسخ السنة بالقرآن، وهذا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر، ثم جاء في القرآن ماذا؟ نسخ، فقال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ القرآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا أمثلته ذكرناه كثيرا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا المنسوخ، الناسخ ألا فزوروها، كلها من السنة. وكذلك كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ما الحكمة من النسخ؟ الحكمة من النسخ كما ذكرنا سابقا حكم متعددة، أشرنا إلى بعضها من هذه الحكم، يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بحكم ثم بعد فترة يأتي بحكم آخر. الله عز وجل يعلم الحكم الأول ويعلم الحكم الثاني، ويعلم أن العباد يحتاجون في النهاية للحكم الثاني، فلماذا الله عز وجل كان من أفعاله هذا النسخ للآيات أو للأحكام؟ هذا له حكم. وطبعا مثل ما تعلمون الله عز وجل من أسمائه ماذا؟ الحكيم، فله حكمة في كل شيء. ظهر لنا هذه الحكمة أو ما ظهرت، لكن نثبت أن الله عز وجل له حكمة في كل أفعاله سبحانه وتعالى. من الأحكام أو من الحكم مراعاة مصالح العباد بتشريع ما أنفع لهم في دينهم، يعني هذا النسخ فيه مراعاة لمصلحة العباد. الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، أن يظهر للناس قضية التدرج في التشريع حتى يبلغ الأمر في الكمال، لأنه إذا جاء الحكم في بداية الأمر قد يكون الناس لا يقبلونه مباشرة، وهذا يظهر أكثر في قضية ماذا؟ قضية تحريم الخمر. تحريم الخمر جاء في البداية أنه جائز، بداية أباحه، ثم في الثانية بين أنه شره أكبر من نفعه، ثم في الثالثة حرم على المصلي أن يأتي في حال السكر، ثم في الأخير قال من عمل الشيطان فاجتنبوه فحرمه. هذا التدرج تدرج معه الصحابة حتى انتهوا منه وتركوه، فهذا فيه تطور في التشريع حتى بلغ الكمال. الثالث اختبار المكلفين، مثل ما ذكرنا أن من حكم بعض الأحكام النسخ أنه يختبر العباد هل يؤمنون أو لا يؤمنون. الثالث أيضا اختبار المكلفين بقيامهم بالشكر والصبر، لأن هذا من سعادة العبد، مثل ما قال العلماء سعادة العبد في ماذا؟ إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فهذه الثلاث عنوان سعادة العبد مثل ما يقول ابن القيم شيخ الإسلام محمد بن وهاب. فاختبارهم بأنه إذا جاءه أمر خفيف أخف من الأمر الأول أنه ماذا؟ يشكر، فإذا شكر نجح في الاختبار. إذا شدد عليه فإنه يصبر، يعني في التخفيف مثل الآن خفف عنكم، الآن خفف الله عنكم، فخفف في القتال فهذا يوجب ماذا؟ الشكر. لما جاء في الصيام كان الصيام يوم واحد عشرة ثم فرض الله شهرا كاملا، فهذا صبر يقابل بماذا؟ بالصبر، لأنه انتقل إلى الأثقل. فمن وظيفة المسلم هنا مقابلته بماذا؟ بالصبر. هذه هي أحكام النسخ، وباب النسخ أحكامه كثير، لكن هذا باختصار. وفقني الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.